أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواحد الأحد الوتر الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، هو الأحد، هو الصمد، هو الذي لم يلد ولم يولد، هو الذي لم يكن له كفؤا أحد، فلا ند له ولا نظير له ولا مثيل له ولا شبيه له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، خير من ولد وأفضل من وجد وأعظم من عبد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد إلى الأبد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد إلى الأبد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد من الأزل إلى الأبد، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما دامت الدنيا وإلى أن يأتي يوم الدين. أما بعد، فأحبتي في الله تعالى، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. موعدنا اليوم الخميس، منذ الخميس السابق الماضي على أننا نواصل المسيرة مع قصار السور، والتي بدأناها بثلث القرآن، بدأناها بسورة الإخلاص، بدأناها بسورة التوحيد. هذا لقاؤنا الرابع مع سورة الإخلاص بفضل الله تعالى. في اللقاء الأول كان الكلام عن مناقب السورة وفضائلها وأسمائها وتفسيرها مجملا، وفي اللقاء الثاني كان الكلام حول أقوال المفسرين لسورة الإخلاص ما بين الإجمال والتفصيل، وفي اللقاء الثالث رحنا نتكلم عن مقاصد سورة الإخلاص، وقلنا نسميها بالمقاصد أو الفوائد أو الفرائد، ورحت أستوحي هذه الفرائد والفوائد وتلك المقاصد من تفسيري شيخي الإسلام ابن تيمية عليه السحائب الرحمة والرضوان وابن القيم عليه السحائب الرحمة والرضوان. ومع اللقاء السابق بدأت أتحدث عن مقاصد سورة الإخلاص من حيث التركيز على قضية التوحيد، ومن بعد إجمال أتينا إلى تفصيل مع قول الله عز وجل في أول آية: قل هو الله أحد أحد. وحيث سبق الكلام عن الفرق بين الأحدية والواحدية، فالله واحد كما قال: وإلهكم إله واحد، كذا قال: إلهكم إله واحد، وليعلموا أنما هو إله واحد. وهنا استقلت سورة التوحيد سورة الإخلاص بلفظ الأحدية، قل هو الله أحد، الأحد الذي لا ثاني له، الأحد الذي لا يتجزأ، لا يتبعض، لا يتركب، لا يحل، لا يتحد. نحن مع معاني عظيمة للأحدية، لقول الله عز وجل قل هو الله أحد، التي تعني أن الله عز وجل واحد في ذاته ليس متعددا ولا متجزئا ولا مركبا من أجزاء أو أبعاد أو أشخاص أو أقانيم كما يحلو للنصارى أن يسموها، أقانيم الثلاثة، ثلاثة أقانيم. الله واحد في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، ووحدانيته أو أحديته جل وعلا هذه قل هو الله أحد فيها رد على المشركين والكافرين باختلاف صنوفهم وألوانهم وأنواعهم. هذه الأحدية رد على ضلال المشركين الذين عبدوا آلهة متعددة، عبدوا آلهة متعددة وأربابا زائفة في صورة أصنام، أحجار، أشجار، أبقار، نجوم، شموس، أقمار، طواغيت البشر، جن، ملائكة، غير ذلك. أحدية الله عز وجل ضد هذه الطاغوتية المتمثلة في عبادة الأصنام والكواكب وطواغيت البشر ومردة الجن والشياطين وعبادة الملائكة وعبادة الأنبياء والأولياء. الله أحد رد على كفر اليهود الذين زعموا أن عزيرا ابن الله. الله أحد رد على شرك النصارى الذين زعموا مزاعم منها عيسى ابن الله وعيسى هو الله وعيسى ثالث الثلاثة. والله عز وجل قال في القرآن العظيم ردا على هذه الفرية، فرية ادعاء أن عزيرا ابن الله وأن المسيح ابن الله، في آية التوبة وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله أنى يؤفكون. كما رد الله عز وجل على مزاعم النصارى بقوله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون
إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم.
قل هو الله أحد رد على الزعم بأن الله يتجزأ أو يتبعض، رد على زعم اليهود كما علمت في قولهم إن عزيرا ابن الله، وقول اليهود عزير ابن الله لا نكاد نجد له أثرا في الحياة، ربما فرقة من فرق اليهود آمنت بهذا، ربما تلاشت، ربما هناك تعتيم إعلامي عليها. الشرك عند اليهود يعني لا يعد ولا يحصى، لكن أن يقال عزير ابن الله ويكون باديا هكذا كالذي نعرفه عن النصارى وعن المنصرين وهم يدعون الناس إلى عبادة المسيح المخلص الفادي، وأن عيسى هو الإله وهو ابن الإله وهو ثالث ثلاثة، دون ما يدرى كيف ذلك، ولكن بفلسفات عجيبة وسفسطة غريبة على شاكلة ما ذكرت عند البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، قال النصارى هي مثل باسم الأب والابن والروح القدس. هل هذا يليق؟ هل هذا عقل؟ هل هذا منطق؟ هل نحن قلنا بسم الله والرحمن والرحيم فتكون ثلاثة؟ بسم الله الذي هو الرحمن الذي هو الرحيم، ثم هذه البسملة بعدها نقرأ صدر سورة غافر سبعة أسماء، آخر سورة الحشر 17 اسما، ثم بقية الأسماء التي نعرفها في 99 اسما لله عز وجل سطرت في القرآن وذكر منها في ما ذكر في السنة. فهل هي 99 إلها؟ إنما هي أسماء، وهذا الذي نعرفه. أما الذي لا نعرفه مما استأثر الله عز وجل بعلمه فيه فشيء لا يعد ولا يحصى، ولم يطلع الله عز وجل عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا فضلا عن غيرهم. إن الله لا يتجزأ، لا يمكن أن يكون الله عز وجل أقانيم. كلمة أقنوم تعني شخص، الله شخص، المسيح شخص، الروح القدس شخص، ثلاثة في واحد، باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين. إن كان هذا يصح مع كلمة واحد فهو لا يصح مع كلمة أحد، هذا على سبيل الافتراض الجدلي. إن صح أن الواحد يتركب فإن الأحد لا يتركب، والواحد لا يتركب إلا إذا كان مخلوقا. والنصارى يفلسفون التثليث لأتباعهم بكلام عجيب وغريب، يفلسفون كل شيء على أنه ثلاثة، فهذا الإصبع ثلاثة عقل وهو في الأخير إصبع واحد. نعم، هذا الإصبع ثلاثة عقل، هو كذلك فيه ظفر أربعة وفيه جلد خمسة وفيه لحم ستة وفيه عظم سبعة وفيه عروق قل ثمانية، على أنه جنس العروق، وإلا فما أكثر العروق فيه. فيه دم تسعة، ثم هذا الدم كيف هو، كرات بيضاء وكرات حمراء تعد بالملايين. فيه أنسجة، فيه خلايا، من يستطيع أن يعد الخلايا والأنسجة؟ هذا الإصبع الذي تدخله ثلاثة في واحد هو إلى الثلاثة ملايين أو الثلاثين مليون الأقرب. لماذا تقول كل شيء ثلاثة؟ تقول المثلث ثلاثة أضلاع. نعم. طيب هذه الأضلاع ليست متساوية، فالضلعان بخلاف القاعدة، ثم هناك ما هو خارج الضلع وما هو داخل الضلع، وهناك الرأس وهناك القاعدة. لماذا فقط وقفت عند المثلث بأنه ثلاثة أضلاع دون أن تذكر زواياه ودون أن تذكر رأسه وأن تذكر قاعدته وما بداخله وما بخارجه، كما يشير إلى ذلك مثلا الأستاذ هو يشرح المثلث، وأنه هنا كذا سنتي وهنا كذا سنتي وهكذا، كما أذكر من أيام الابتدائية. تقول الشمس نور وحرارة وحجم. نعم، الشمس نور وحرارة وحجم، جرم يعني فقط. طيب وخسوف وكسوف، وبتظهر وبتغيب، والخسوف جزئي وكلي، وبتشرق وبتغرب، وليها مركز يسمى مركز الشمس وسطح الشمس، وتبدو الشمس كأنها دائرة، ولكن لمن صورها عن قرب وجد لها أسنة لهب تخرج منها، خارجها بخلاف داخلها، وبداخلها غاز الهيليوم، ودرجات الحرارة فيها متفاوتة. لماذا هي ثلاثة؟ قل الإنسان جسم وعقل وروح. نعم، جسم وعقل وروح، ورأس وبدن، والبدن أعضاء وأجهزة، جهاز تنفسي وجهاز هضمي وجهاز تناسلي وأجهزة أخرى في الإنسان. لماذا هو ثلاثة؟ ثلاث مليارات ممكن. بغض النظر عن كل هذه الأمثلة التي يقولها القساوسة والبابوات لأتباعهم يقنعونهم بالتثليث الذي قل من يقتنع به، وإنما على طريقة إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون، وعلى طريقة أنه قيل لهم لا تفكر فمن فكر فقد كفر وأغمض عينيك واتبعني والغ عقلك وسير ورائي، هذا ليس بدين. الله أحد، أحدية الله عز وجل، أحدية الله عز وجل تتنافى مع هذا التثليث، تتنافى مع هذه التجزئة وهذا التبعيض. ثم أب له تصور معين وابن له تصور معين، والروح القدس مختلف فيه، ويمكن أن يصور على هيئة حمامة سلام كما يصورونه على رؤوس مآذن كنائسهم، تصور مريم العذراء والروح القدس حولها يطوف كالحمامة. طيب أين موقع مريم العذراء هنا؟ أم الإله، أم الإله لابد أن تكون إلهة، إذا كان ابن الإله صار إلها كأبيه فأم الإله من باب أولى. ولذلك في فرقة تسمى المريمية تعبد مريم وتعدها إلها، فأم الإله إله. ولذلك قال الله عز وجل وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته
تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك هو الفوز العظيم فقل هو الله أحد لا تحتمل أن يكون لله عز وجل ولدا أن يكون لله عز وجل ولد ولا تحتمل أن يكون له والد ولا تحتمل أن يكون معه شريك كالذين اعتقدوا أن الجن مثلا شركاء لله فقال جل وعلا وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم فرد عليهم بقوله وخلقهم كما قال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ثم رد على الزعم في قضية الولدية الذي هو انتشر يعني أكبر بدعة شركية في الدنيا انتشار بدعة أن لله ولدا قال وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم أنى كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وسبحان الله من عجائب الأشياء النصارى على اختلاف مذاهبهم كاثوليك أرثوذكس بروتستانت هذه الثلاثة الكبيرة فضلا عن الصغرى يعني الفرق الصغيرة التي لا تكاد تعرف كالمريمية والإنجيلية والفندست وكذا وكذا كلهم يقولون ليس لله زوجة طب ومن أين جاء الولد لو كانت حتى الولادة مجازية على شكل كلنا أبناء الله فيقال طيب لكن سبحان الله لا ولدية عيسى ولادة حقيقية فالله عز وجل يقول أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ليس لله زوجة بل إنهم ينزهون باباواتهم عن ذلك ولذلك في مناظرة أبي بكر الباقلاني المشهورة مع بابا النصارى هو يقول له كيف حالك كيف زوجتك زوجك وأولادك فالناس يغضبون كيف أنت عالم من علماء المسلمين الكبار وتجهل أن البابا لا يتزوج ولا ينجب سبحان الله تنزهون رهبانكم أو أحباركم أو باباواتكم
عن الزوجة والولد وتنسبون ذلك لله عز وجل الواحد الأحد. يا الله، فكانت يعني في الصميم كما يقال، قصف في الجبهة. تنزهون باباواتكم عن الزوجة والولد وتنسبون ذلك للواحد الأحد بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة يعني زوجة. الله، في الحالة دي يعني يأتي من ولد من أين؟ يعني من الملجأ مثلا؟ يا الله يا الله، أعوذ بالله. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء. إذن لو أراد أن يكون له ولد لكان مخلوقا، لا يكون إلها ولا يكون خالقا، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه. ومن بين من خلقهم عيسى عليه السلام. قالوا عيسى مخلوق بدون أب. نعم يقينا بدون أب. كذلك حواء خلقت بدون أم. فالقدرة لا يعجزها شيء. مخلوق بغير أب هو عيسى بن مريم، ومخلوق بغير أم هي حواء، خلقت من ضلع آدم من جزء حي فسميت حواء. آدم نفسه خلق بلا أب ولا أم، قدرة خلقها الله بيده ونفخ فيه من روحه. فلإن كان خلق عيسى بدون أب معناه أن يكون إلها، فآدم أولى منه بذلك لأنه بدون أب وبدون أم، ولم يتربى جنينا في بطن امرأة، ولم يتغذى من دم حيضها أو طمثها، ولم يجري من مجرى بولها، ولم يرضع من ثديها، بل خلقه الله بيده وسواه ونفخ فيه من روحه. فأيهما أعظم خلقه؟ ومع ذلك قال الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممتلين. يا الله، أهو آدم بلا أب وبلا أم. طيب ومن أرقى في الخلق من آدم؟ الملائكة، لأن آدم من طين والملائكة من نور. وآدم وذريته يأكلون ويشربون ويتزوجون ويتناسلون، الملائكة لا يأكلون لا يشربون لا يتزوجون. البشرية مخيرة فتطيع وتعصي وتؤمن وتكفر، الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يخافون ربهم من فوقهم وهم بأمره يعملون. كل هذا ومع ذلك لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فعيسى بدون أب، آدم بدون أب وبدون أم، الملائكة بدون أب وبدون أم، فلا يقتضي هذا أن يكون عيسى إلها ولا ابن إله، سيما والله يقول قل هو الله أحد، أحديته تتأبى على ذلك. عيسى كيف يكون ولدا لله؟ ما الذي يرشحه لذلك؟ ما هي المؤهلات أن يكون ابنا لله؟ يقال الولد صنو أبيه، ويقال من شابه أباه فما ظلم. ما وجه الشبه بين عيسى وأبيه؟ الله الصمد لا يأكل ولا يشرب، عيسى يأكل ويشرب. الله الصمد لا يتعب ولا يمرض، عيسى تعب ومرض. الله الصمد لا تأخذه سنة ولا نوم، عيسى كان ينام ويغلبه النوم. ولذلك القرآن الكريم يقول: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، عدد كبير جدا من الأنبياء والرسل في بني إسرائيل خاصة ومن قبله عامة. سيدنا عيسى آخر أنبياء بني إسرائيل، هو النبي الأخير قبل النبي محمد عليه الصلاة والسلام الخاتم. قد خلت من قبله الرسل وأمه اللي هي مريم البتول الطاهرة صديقة، صديقة هذه رتبة، رتبة الصديقية التي تلي النبوة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، نسأل الله من فضله. فهنا أمه مريم كانت برتبة صديق، ليست كما زعمت الكتب المحرفة أنها كانت نبية أو أنها إلهة أو أم إله، صديقة ولية من أولياء الله وصلت إلى درجة الصديقية، والصديقية في الناس قليلة. نحن إذا ذكرنا الصديقين عندنا نقول أبو بكر الصديق، كذلك مريم صديقة وأمه صديقة. كان يعني عيسى وأمه يأكلان الطعام، كان يأكلان الطعام، اللي يأكل الطعام له مدخل فم، والذي له مدخل له مخرج، يعني كما يأكل يهضم الطعام ثم يقضي حاجته فيتبول ويتبرز. أدي معنى كان يأكلان الطعام، كناية عما يكون بعد ذلك، لازم أكل الطعام. لم يقل الله عز وجل عظمة القرآن وبلاغته كان يتبولان كان يتبرزان، لا، قال كان يأكلان الطعام انظر انظر كيف نبين لهم الآيات. تفتكر إله أو ابن إله يأكل ويشرب ويدخل الحمام؟ إله وابن إله تكون هذه صفته؟ ألا ينزهه الله عز وجل عن تلك النقيصة التي يراها الإنسان في نفسه نقيصة؟ الإنسان يجلس ويضع رجلا على رجل وكذا وكذا، ولكن إذا دخل الحمام استأذن ومؤاخذة ويدخل ويغلق الباب ويخشى أن يسمع له صوت أو أن تشم له رائحة، وممكن يشد يرش برفانات في الحمام قبل ما يخرج، نقيصة في ابن آدم. طيب الإله وابن إله ألا يتنزه عنها؟ هل قال أحد من عبدة المسيح على اختلاف طوائفهم إنه كان لا يأكل ولا يشرب ولا لا يدخل الحمام، يعني لا يقضي الحاجة لأنه ما كان في حمامات آنذاك؟ سبحان الله العظيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. يا الله، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، بل لم يملك لنفسه، لو لم ينقذه الله عز وجل من الصلب لصلبوه، لكن الله فتح له قوة في باب البيت الذي كان فيه، وأتى بالملائكة تحمله، وحملته الملائكة، ورفع عيسى إلى السماء، ولا يزال حيا وسينزل ليكون نزوله علامة من علامات الساعة، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، وإنه لعلم قراءة سبعية، لعلم من يعني من أعلام الساعة وعلامات الساعة، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. فعيسى كان لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، الذي لا يملك لنفسه يملك لغيره. وليس هذا خاصا بعيسى بل وبكل الأنبياء والرسل، فضلا عن الأولياء الذين يعبدونهم من دون الله، يعني الصوفية عندنا. والله عز وجل يقول للنبي محمد عليه الصلاة والسلام: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. سورة الأعراف، سورة يونس: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. يعني هذه قدم فيها النفع وتلك قدم فيها الضر. آية الأعراف: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. آية يونس: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. ثم انظر إلى هذا النداء: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. إذن لماذا عيسى يكون ابنا لله؟ ما وجه الحاجة إليه؟ أنا وأنت نتزوج، وإذا ما تزوجنا رحنا نبحث عن الإنجاب. طيب في ضعف لا يعني يمنع الإنجاب ولكن ليس مستحيلا، ليس عقيما، ليس عاقرا، يعمل عملية بتكلفه الشيء الفلاني، وعملية وراء عملية، واحدة تنجح واحدة تفشل وهكذا عشان ينجب ولدا. طيب المشكلة في الزوجة لا تنجب، نفسي في ولد، يروح يتزوج ثانية وربما ثالثة ورابعة. والتحدث في الإسلام جائز لحكم كثيرة جدا خاصة وعامة، لصالح الزوج وصالح الزوجة، ولصالح المرأة أكثر من صالح الرجل، من أجل العوانس والأرامل والمطلقات. وقد عدنا في الدنيا بالملايين، ملايين الملايين، في بلد واحد مثل مصر كم مليون عانس فوق من سن 30 إلى 40، كم مليون مطلقة، كم مليون أرملة، عندي إحصائيات قديمة. ليس هذا موضوعنا، الشاهد إنه الرجل منا يتزوج يريد الولد. لماذا يريد الولد؟ يعينه إذا كبر حتى إذا بلغ معه السعي، وإذا مات كان امتدادا له، يرثه من بعده، يحمل اسمه. لذلك انظروا إلى حال الناس في مثل هذه المسألة، كم ينفقون، كم يتزوجون، كم يتحملون في سبيل أن يكون لهم أولاد، ليكون الولد عونا لأبيه وامتدادا له من بعده. طيب ما مهمة الولد بالنسبة لله عز وجل؟ أيعجز فيعينه ولده؟ سبحانه هو الأحد وهو الصمد. أيموت فيكون امتدادا له من بعده؟ يبقى هو ولي العهد يعني؟ سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حي لا يموت، قيوم قام بنفسه وقام كل شيء به، فهو لا يحتاج إلى شيء، غني عن كل شيء، الصمد الذي له السيادة والسؤدد، والذي يقصده كل الخلق وهو لا يقصد أحدا، ولا يحتاج إلى أحد، فلماذا الولد؟ لماذا الولد؟ وأين هو؟ أين هو؟ قال الله: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فعلى طريقتنا نحن المصريين أشوفه، أين هذا الولد؟ وشوف لما يقول الله عز وجل لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: قل يا محمد عليه الصلاة والسلام، إن كان، إن افتراض جدلي، إن كان للرحمن ولد فأنا أول عبد، أنا أول واحد أعبده. وليست الآية كما يفسرها الصوفية أن محمد عليه الصلاة والسلام هو أول العابدين، لا، هذا افتراض جدلي. أين هذا الولد؟ ولماذا؟ وكيف؟ ومتى؟ وما الميزة؟ لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى، لاصطفى مما يخلق ما يشاء، كما قال: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. إن يقولون إلا كذبا. لذلك الله عز وجل نفى قصة الولد لله عز وجل كما نفى قصة التثليث. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أحد رضي الله عن بلال يعذب في رمضاء مكة ويجر في صحرائها والصخرة على صدره، وقال له اذكر محمدا بسوء، فيقول: أحد ما أعظمه من معنى، قل هو الله أحد. إذن فيه رد على هؤلاء المشركين وأولئك الكافرين، سيما الزعم بالتثليث والزعم بالبنوة، والزعم في البنوة مردود عليه أيضا بقوله تعالى: لم يلد ولم يولد. كذلك أحدية الله سبحانه وتعالى التي ليست تعني التجزئة أو التركيب، فيها رد على بهتان فلاسفة الصوفية الذين يؤمنون بوحدة الوجود أو الاتحاد والحلول. وأقول فلاسفة الصوفية حتى أنزه ساحة العوام الذين لا يعرفون عن هذا الكفر ولا عن هذه الفلسفة الكافرة شيئا، شأنهم في ذلك شأن عوام الشيعة الذين لا يعرفون عن دين الشيعة شيئا أو الرافضة، كذلك عوام الصوفية اللي بيدخلوا مولد يخرجوا منه لمولد، والدنيا بالنسبة لهم مولد يا دنيا، لا يعرف معنى الاتحاد والحلول وحدة الوجود. لكن في طائفة تسمى فلاسفة الصوفية آمنوا بوحدة الوجود والاتحاد والحلول، وجزى الله عن الصوفية خيرا شيخ الإسلام ابن تيمية، ما رأيت أحدا أنصفهم مثله، وما رأيت أحدا يبغضه الصوفية كابن تيمية. يعني الصوفية يبغضون ابن تيمية جدا ويكفرونه، في فرق تفعل هذا ولكن هم امتداد للصوفية كالأحباش الذين تحدثت عنهم في الجمعة الماضية، وما هم إلا يعني امتداد للطرق الصوفية التيجانية والرفاعية، فلذلك يكفرون ابن تيمية. وابن تيمية أنصف الصوفية، وقال الصوفية ليس على شاكلة واحدة، على ثلاثة أقسام: صوفية الحقائق، وصوفية الأرزاق، وصوفية الرسم. صوفية الأرزاق الذين دخلوا التصوف بقصد الارتزاق وملء البطون، وصوفية الرسم الذين أخذوا هيئات الصوفية وأشكالهم ورسومهم وليسوا من التصوف في شيء. قال ابن تيمية: والمرتزقة والأهل الرسوم ليسوا من الصوفية. ثم عاد إلى الصنف الأول، صوفية الحقائق، يعني الذين ينتمي إليهم التصوف وبهم عرف. قال: أساتذة ملء السمع والبصر، على العين والرأس، على شاكلة الزهاد الأول سفيان الثوري وشقيق البلخي ومعروف الكرخي ومثلا عبد الله بن المبارك والفضيل بن عياض، هؤلاء ملء السمع والبصر وعلى العين والرأس، لكنهم بشر لا نحكم لهم بعصمة. قال: وتلاميذه خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. وفلاسفة آمنوا بوحدة الوجود والاتحاد والحلول، هم أكفر من اليهود والنصارى. ما معنى الاتحاد والوجود؟ الاتحاد والحلول أو وحدة الوجود، معنى وحدة الوجود الاعتقاد بأن الوجود وحدة واحدة يتحد بها المخلوق مع الخالق، والمخلوق صورة للخالق، والخالق مظهره هم الخلق، فالحقيقة واحدة وظاهرها الكثرة، أو الموجود واحد في الحقيقة، وكل ما نراه ليس إلا مظاهر للذات الإلهية. هذا عن وحدة الوجود. أما الاتحاد والحلول فهو بمعنى وحدة الوجود، إذ هما وجهان لعملة واحدة. وأما الفرق بينهما أو الأمر الخاص فيهما، كما يقال عموم وخصوص، فالخصوص فيهما أن وحدة الوجود هي الاعتقاد بأن الله لا ينفصل عن مظاهر خلقه، فهو سبحانه وتعالى عما يقولون هو الوجود الحق، وهو العدم الصرف، وهو الخالق، وهو المخلوق، وهو عين كل كائن، وصفاته عين صفات كل موجود وكل معدوم، وهو المؤمن وهو الكافر، وهو الموحد الخالص التوحيد، وهو المشرك الأصم الوثنية، وهو الجماد الغليظ، وهو الحيوان ذو المشاعر المرهفة والحساسية المتوقدة، وهو الملاك الساجد تحت العرش، وهو الشيطان الذي يصرخ في سقر، هو القديس وهو العربيد، هو الراهبة وهو الغانية، هو النور وهو الظلام. تلك بعض خصائصه وصفاته. هل هذا يتفق مع قل هو الله أحد؟ أما الاتحاد والحلول فهو الاعتقاد بأن الله قائم بذاته، ولكنه يحل في الإنسان ويتحد فيما شاء أو بأي شيء، فيتحد في الأشياء، يحل فيها ويتحد بها، وهو يتنافى مع قل هو الله أحد. وأصحاب هذا المذهب هم فلاسفة المتصوفة، يتزعمهم الحلاج وابن عربي وابن الفارض وعبد الكريم الجيلي وابن عامر البصري والنابلسي والدمرداش وابن عجيبة وغيرهم. وهؤلاء هم المتفلسفة الذين انتسبوا إلى التصوف، وهم في الحقيقة إنما يصوغون مبادئ ومذاهب فلسفية غريبة عن الإسلام، سبق وجودها في أديان ومذاهب قديمة يونانية وبرهمية وغير ذلك، فصاغوا كل ذلك بعبارات صوفية، فخرجوا بالتصوف إلى منزلق الكفر والإلحاد. ومن أقوالهم وأشعارهم يقول ابن عربي: فيحمدني وأحمده، ويعبدني وأعبده، كما قال: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك حق، أو قلت رب فأنا يكلف.
كما قال إن الذين عبدوا العجل ما عبدوا غير الله، وإن العارف من يرى الله أو قال يرى الحق في كل شيء بل يراه عين كل شيء. وهذا في فصوص الحكم ومواقع النجوم وفتحات المكية. وقال الحلاج ما في الجبة إلا الله، كما قال سبحان من أظهر ناسوته سر سنى لاهوته الثاقب، ثم بدا في خلقه ظاهرا في صورة الآكل والشارب، حتى لقد عاينه خلقه كلحظة الحاجب بالحاجب. ويقول كذلك أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا. أما ابن الفارض فاقرأ إن شئت تائيته، قصيدة تسمى التائية، لتعلم من هو سلطان العاشقين، إذ لا يتسع المجال هنا لذكر شيء منها. واقرأ كتاب الإنسان الكامل لعبد الكريم الجيلي، وانظر مراتب التوحيد من كتاب إحياء علوم الدين للشيخ أبي حامد الغزالي، وغير ذلك من كتب المتصوفة التي تصفح بهذا السم الناقع والكفر الصارخ. ويلاحظ في كلامي هنا الاختصار المخل في ذكر هذه الصورة، لأني لا أستطيع أن أتوسع فيها هنا، وإن كنت قد توسعت فيها في شرح العقيدة ودونتها في كتابي شبهات التصوف. وشبهات التصوف في هذه القضية، قضية وحدة الوجود والاتحاد والحلول، رجعت فيها إلى كتاب هذه الصوفية للشيخ عبد الرحمن الوكيل، وكتاب صوفية الوجه الآخر للدكتور جميل غازي، وكتاب تنبيه الغبي لتكفير ابن عربي للشيخ الإمام البقاعي. وكتب أخرى، فمن أراد أن يتوسع في هذه القضية فليراجع شيئا مما ذكرته له من الكتب. إن لم يجد كتاب شبهات التصوف فليقرأ كتاب هذه الصوفية، أو ليقرأ كتاب تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، أو غير ذلك من الكتب التي تناولت قضية أو أسطورة وخرافة وحدة الوجود والاتحاد والحلول. إن هذا المذهب الباطل شديد البطلان والكفر الذي تبناه فلاسفة المتصوفة، والذي تظهر آثاره في كل كتب الصوفية مع كامل الأسف، تظهر آثاره في كل كتب الصوفية وأذكارهم وأورادهم، في حاجة اسمها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لابن بشيش، موجودة في كل أوراد الصوفية وفي كل الطرق، يعني كل طريقة لها أوراد خاصة بها، وفي أوراد عامة تجمع كل الطرق، منها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لابن بشيش، أولها اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق، فتضاءلت علوم آدم فعجزت الخلائق، فلا شيء إلا هو وبه منوط، إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصود، فلا تليق بك منك إليه كما هو أهلك، فإنه سرك الدال عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك، اللهم حققني بحسبه والحقني بنسبه وانشرني من أوحال التوحيد. انظر يقول وانشرني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة، التوحيد صار أوحالا، وأغرقني في عين بحر الوحدة، وحدة الوجود التي يؤمن بها هؤلاء الفلاسفة، هؤلاء الزنادقة، وينتشر هذا ويقوله العامة. أنا حفظت هذا الكلام وأنا أجلس مع الأسرة المتدينة في صغري، طفل عنده 7-8 سنوات، 8 إلى 9 إلى 10، وأنا أجلس
يقولون الأوراد والمنظومة والصلوات، وأنا أقول معهم فحفظت هذا الكلام. إي والله حفظته من ذلك الحين، لأن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. وسألت أبي ما معنى انشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أجد ولا أسمع ولا أحس إلا بها، واجعل الحجاب الأعظم سر حقيقتي وحقيقته وسر معالم روحه وروح مع سر حقيقتي وحقيقته. فأبي رجل عامي رحمه الله رحمة واسعة قال يا أبي يا بني هذا كلام عظيم لناس عظام، ناس عظام يا أبي لا أكلمك على عظام ولا على لحم، أنا أريد أن أعرف ما معنى انشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا به، حتى لا تقول هذا يعني طفل عجوبة، لم يكن هذا في هذا السن، يعني في هذا السن اللي هو الثامنة إلى العاشرة أنا أحفظ هذا الكلام معه، لكن وأنا ابن 17 من عمري أنا بدأت أسأل. كنت في الثانوية الأزهرية وكنت تعرفت على أنصار السنة المحمدية وعلى الجماعة الإسلامية وعلى الصحوة الإسلامية عموما، فقلت ما معنى هذا الكلام، ولما وجدت فيه من الضلال ما فيه بدأت أحارب التصوف وحوربت منذ نعومة أظفاري وإلى يوم الناس هذا، لأن يحارب هذا الضلال الموجود عند الصوفية، إنهم لا يريدون لأحد أن ينتقدهم، هم فوق النقد أعوذ بالله. هذا الذي تعتقدون لا يتفق مع قل هو الله أحد، مع أنها أكثر السور التي يقرؤونها، أكثر ناس يقرؤون سورة الإخلاص الصوفية، وبالذات فيما يعرف عندهم بالعتاقة، يعني تقرأ سورة الإخلاص 1000 مرة لعتق رقبتك أو رقبة ميتك من النار، فيقعد يقرؤوها. وكنا نشوف الناس في نهاية العزاء بعد 3 أيام يقرأ والمعازين في آخر يوم يجلس ويقول الله عز الله عز الله 1000 مرة، إيش هذا بيعمل العتاقة لعتق رقبة الميت من النار، سبحان الله العظيم. وفي الشرك أعوذ بالله من غضب الله، أين هم من قل هو الله أحد؟ هذا المذهب يترتب عليه أنه لا فارق بين الخالق والمخلوق، ومن ثم يجب عبادة كل شيء، لأنه ما من شيء إلا ثم هو الله، وهذا يتنافى مع الأحدية قل هو الله أحد. هذا المذهب لا حرج فيه في عبادة الأصنام والبشر والبقر وكل شيء، وما كفر من كفر من عبدة الأصنام والبشر والأبقار إلا لتخصيصهم عبادة شيء دون شيء. فاليهود كفروا لأنهم عبدوا العجل فقط، والنصارى كفروا لأنهم عبدوا 3 أقانيم فقط فحسب، وكذلك المشركون لأنهم عبدوا الأصنام فقط، ولو عبدوا كل شيء ما كفروا، يا الله، ولو عبدوا كل شيء ما كفروا. طيب كيف يتفق هذا مع قل هو الله أحد؟ أصحاب وحدة الوجود والاتحاد والحلول عرفوا ما لم يعرفه غيرهم، وفطنوا إلى ما لم يفقهه سواهم، بل إن أصحاب هذه النظرية الباطلة والقذرة الكافرة تطاولوا على أنبياء الله، فزعموا كما زعم كبيرهم ابن عربي أن فرعون لعنه الله عرف ما لم يعرفه موسى عليه السلام ساعة أن قال فرعون أنا ربكم الأعلى، وكذلك فقه النمرود ما لم يفقهه إبراهيم عليه السلام حين ادعى الألوهية، وعلم اليهود إذ عبدوا العجل ما لم يعلمه موسى ولا هارون فكانوا أفضل معرفة منهما، وكذلك فطن عبادة الأصنام إلى ما لم يفطن إليه محمد صلى الله عليه وسلم. فأعجب، يا للعجب، يا للعجب في دنيا ملؤها العجب، قل هو الله أحد. يترتب على هذه النظرية الكافرة أن الله سبحانه وتعالى يولد في كل لحظة 1000 المرات، يعني نحن عندنا مثلا يقال في كل اثنين ثانية مولود على مستوى بلد كمصر، في كل ثانيتين مولود. الكلام ده في الثمانينات، الآن يمكن كل ثانية ولا حاجة. طيب، ولو رحنا نعمم هذا على مستوى العالم، يعني في كل ثانية وفي كل لحظة آلاف المواليد يولد، في كل لحظة آلاف المواليد، ويموت في كل لحظة آلاف الناس. وهذا معناه أنه يولد بولادة البعض ويموت بموت بعضه، أنه بموت بعض خلقه يفنى بعضه، وبموتهم يموت معهم سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ويترتب على مذهبهم الإلحادي أنه لا فرق بين حق وباطل أو إسلام وكفر، إذ لا بد من وحدة الأديان في ظاهرة الفلسفة ما دام جميع المشركين والوثنيين على حق، لأنه من عبد صنما أو حجرا أو شجرا أو إنسانا أو كوكبا فقد عبد الله. فما قيمة هذا الدين الإسلامي؟ وما فائدة القرآن؟ ولماذا نزل هذا الكتاب وجاء هذا الدين؟ كيف نصدق يا قوم بأن الحق هم الخلق وأن الخلق هم الحق؟ كيف نصدق أن السيف الذي يقطع به رأس الكافر هو الكافر، أو أن الكافر هو السيف، أو أن الكثرة وهم وخيال؟ واعلم أن المذهب إذا كان باطلا في نفسه لا يمكن للناقد له أن ينقله على وجه يتصوره تصورا حقيقيا، فإن هذا لا يكون إلا للحق. فأما القول الباطل فإذا بين فبيانه يظهر فساده، وبطلانه يظهر إبطاله، حتى يقال كيف يشتبه هذا على أحد؟ لقد آمنا بالله، لقد آمنا بالله وكفرنا بما كانوا به مشركين، وصدقنا بكتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأيقنا بأن الله أحد. قل هو الله أحد، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، رد على الاتحاد والحلول وحدة الوجود، رد على الزعم بتثليث النصارى، رد على زعم ببنوة المسيح وعزير ومن على شاكلتهما، رد على عبادة المشركين في عبادة آلهة مع الله ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، عبادة حجر وشجر وبقر ونجم وشمس وقمر وبشر وملائكة وأنبياء، ملائكة وجن وأنبياء وأولياء، لا إله إلا الله. قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. فيها عظيم المعاني ولا يزال لها معاني أخرى في فرائدها وفوائدها وجميل مقاصدها، مع سورة الإخلاص واللقاء المقبل إن شاء الله الخامس مع سورة الإخلاص الليلة إن شاء الله، هنبدأ من الليلة الخميس بليلة الجمعة، ليلة مباركة بإذن الله، نبدأ مع الساعة 9:50 بتوقيت القاهرة، 10:50 بتوقيت مكة المكرمة واسطنبول. نبدأ نأخذ اللقاء الخامس مع سورة الإخلاص، ليكون بداية اللقاءات الليلية حضرات الليلية مع قصار السور إن شاء الله، إخلاص الفلق الناس ونمشي إن شاء الله، على أن يكون السبت والاثنين والثلاثاء والخميس، ويبقى الأحد والأربعاء لمجالس رياض الصالحين، ومن السبت إلى الخميس مع ظهرا في وقت الظهيرة من الثالثة إلى الرابعة توقيت مكة، ثانية إلى الثالثة بتوقيت القاهرة، مع سورة البقرة إن شاء الله، حتى يأذن الله عز وجل لنا بتوقيت آخر نضيفه إلى هذين التوقيتين، عسانا أن نقطع شوطا مع تفسير كتاب الله عز وجل في أقرب وقت ممكن. إلى أن ألقاكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.